الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل ذهب إلى رجل وقال له أقرضني 1000 دينار أتجر بها. قال له الرجل إيتني بكفيل. فقال له كفى بالله كفيلا. قال صدق إيتني بشهيد. قال كفى بالله شهيدا. قال صدق خذ 1000 دينار. فأخذ الرجل 1000 دينار وانطلق يتجر بها في البحر. فلما حان موعد الوفاء التمس الرجل المدين مركبا وكان بين الدار والمدين بحرا فلم يجد اذ كانت الموج والرياح شديدة وكان الموج عاليا توقفت حركة الملاحة. والرجل صاحب الدين على الشاطئ الاخر ينتظر فلما يئس المدين الذي يريد ان يقضي بينه وحال بينهما الموج اخذ خشبة ونقرها فوضع فيها 1000 دينار مع كتاب منه الى صاحبه من فلان ابن فلان ثم زججها اي مسمر على موضع على الموضع الذي هو في الخشبة ووضع فيه الدنانير ثم قال اللهم انت تعلم انني تكلفت من فلان 1000 دينار فانه قد حال بيني وبينه الموت وقد جعلتك كفيلا ووكيلا فاوصي هذا الدين الى صاحبه وقتل وقذف بالخشبة في البحر. وهو في كل ذلك جاهدا يلتمس مركبا حتى يذهب الى صاحبه. الرجل صاحب الدين واقف على الشاطئ ينتظر اي مركب فلم يجد لكنه وجد امامه خشبة فأوقف فيه فقال اخذها استدفئ بها بعدها. فلما اخذها وذهب الى بيته نقرها بقبول فسقطت منها السرة ففتحها فاذا بال1000 دينار والرسالة من فلان الى فلان انه قد حال بيني وبينك الموت وقد جعلت الله وكيلا وكفيلا وهذا دينك. الرجل يلتمس في كل ذلك مركبا حتى وجد مركبا فركبه واخذ 1000 دينار اخرى وذهب الى صاحب الدين وقال والله لقد جهدت ان اجد مركبا قبل هذا فما استطعت خذ 1000 دينار. فقال الرجل الاخر هل ارسلت الي شيئا؟ فقال له سبحان الله اقول لك هذا اول مركب وتقول لي هل ارسلت شيئا؟ فقال له صاحب الدين قد ادى الله عنك فخذ مالك وارجع راكبا. هذا الحديث من اجل الاحاديث في باب الورع والتوكل على الله عز وجل. قال ابو هريره راوي الحديث فكنا نختلف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ايهما امن يعني ايهما اشد ايمانا من صاحبه الذي رمى بالخشبة في البحر وهو يوقن ان الله لن يضيعه؟ ام الذي اخذ المال وكان امينا كان يستطيع ان يجحد يقول ما وصل من شيء؟ فكنا نختلف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ايهما امن من صاحبه. ميزة القصة انك تجد فيها العبرة، والناس مطبوعون على محبة القصص، ولذلك قص الله تبارك وتعالى قصص الانبياء على المبتلين وقصص السالفين عليهم، ان هذا يغفل الحزن ويكون اقرب الى النفس من الحديث السرد. اراد ان يعلمهم كيف يتوكل المرء على الله وان الله لا يضيعه برغم الظنون التي يظنها بعض بني ادم بربهم تبارك وتعالى، وهي ظنون كاذبه خاطئه. فلا تظن بربك ظن سوء، فان الله اولى بالجميل. فهذا رجل يريد الف دينار يستجر بها، يقترض الف دينار يتاجر بها في البحر، فذهب الى رجل موكل يقرض الناس، اعطني الف دينار الى اجل يمكنني بشهيد يمكنني بسفين، وهذا حقه. يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، هذا حق تحبه لاموال الناس. فطلبه الوكيل والكفيل مشروع لا شيء فيه. فقال له الرجل كفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا. لم يقل له الرجل الاخر انا اعلم ان الله كفيل وشهيد لكن اريد ان اوثق ديني. لا، ان العلاقه بين المؤمن واخيه لا سيما اذا بلغ كل منهما الى درجه عاليه من هذا الاعتقاد يجلون الله تبارك وتعالى ان يوضع اسمه. كفى بالله كفيلا، قال صدق. ولا يمنع هذا ان توثق دينك وانت تعتقد ان الله كفيل، لكن انظر الى هذه القوه. كفى بالله كفيلا، قال صدق. كفى بالله شهيدا، قال سبحان الله نعم. خذ. هناك من الناس ناس لا يذلون الله تبارك وتعالى ويرضون ان يهان هذا الاسم العظيم الذي قامت به السماوات والارض، فتقسم له بالله انك صادق لا يصدق، تقسم بالايمان المغلظه وتعيد وتزيد وتبدي، ومع ذلك يقول لا لا يصدق يئس. لما وضعت هذا الاسم العظيم موضع الريبة؟ هناك رجل تاجر وله بنت وحيدة يجلها غاية الجلالة، يكذب في تجارته، احلف ان البضاعة بكذا، يقول والله بكذا، ويبدي ويعيد. فقال له رجل طيب احلف بحياة بنتك، فبكى ورق حاله وابى ان يكتب بحياة ابنته، لكن
يقسم الله تبارك وتعالى كذبا وزورا وما يدور وما يحتج. أليس الله تبارك وتعالى أولى بالجلالة والحق؟ لا تكاد تجد مؤمنا يؤمن بالله واليوم الآخر يضع هذا الاسم العظيم في هذه المواضع. انظر إلى الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأى عيسى بن مريم عليه السلام رجلا يسرق. تأمل في هذا الحديث، رأى وهذا نبي من أولي العزم، يعني لا يلبس عليه في الرؤيا ولا يهم، فضلا عن أن يكذب. رأى رجلا يسرق قال له: أتسرق؟ قال: والله ما سرق. وهو يراه يسرق أتسرق؟ قال: والله ما سرق. ما قال له عيسى: أنت كاذب، بل أنا رأيتك تسرق. عظم الاسم العظيم. قال: آمنت بالله وكذبت ربي. هذا الرجل أقسم بربي أنه ما سرق، استردنا ذلك. يعظم هذا الاسم العظيم الجليل أن يحلف به فيقول: آمنت بالله وكذبت بصري. وهناك واقعة أخرى حدثت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر رحمه الله: رأيناها بأسانيد صحيحة أن عبد الله بن رواحة شاع والنبي صلى الله عليه وسلم وصاحب الأبيات العذبة المشهورة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. هذا رد أو هذا الشعر كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتبط به ويقوله، وكان شاعرا مجيدا عذب النوم رضي الله عنه. كان له جارية فوطئها فرأته امرأته فجاءت وقالت: أوطئت الجارية؟ قال لها: لا، إني رأيتك. قال: لا. فقالت له: إن كنت صادقا فاقرأ شيئا من القرآن، على أساس أنه جهد. إن كنت صادقا حقا أنك لم تفعل، اقرأ شيئا من القرآن. فأنشد لها أبياتا من الشعر: والمرأة لا تحفظ شيئا من الكتاب، لكن الأبيات تلخيص لبعض الآيات في القرآن الكريم. لذلك انطلى الأمر على المرأة وصدقت. قال: شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة غلاظ ملائكة الإله مسلمين. وقال بيدها سكين فرمت به وقالت: آمنت بالله وكذبت بصري. وهي امرأة لا تحفظ شيئا من القرآن الكريم، أو لا تحفظ كبير شيء من القرآن الكريم، حتى انطلع عليها الأمر وظنت أن هذا الشعر قرآني. إن المؤمن الذي مس الإيمان قلبه حقا من آدب الناس فيما يتعلق بالعلاقة بينه وبين ربه، شهدت رجلا استوهم في طريقه جعلوا يقولون له احلف انك ما سرقت يحلف واخر يقول احلف بالثلاثه يحلف يقول لا فانبغى رجل وقال طيب قم والمسيح الحي فابى الرجل ان يسرق لماذا تأبى والمسيح الحي ما معنى هذه الكلمة وما معنى ان يأبى ان يقسم بأن هذا القسم شرك فالنبي صلى الله عليه وسلم قالها واضحة من حلف بغير الله فقد اشرك وفي الرواية الاخرى من حلف بغير الله فقد كفر وحياة ابويا والنبي وحياة العمدة وحياة الشرك وحياة هذه الاشياء كل هذا شرك واضح صريح ورحمة ابويا مثلا هذا شرك من كان حالفا فليحلف بالله او يذكر وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر بن الخطاب يحلف بابيه فقال له يا ابن الخطاب ان الله انهاكم ان تحلفوا بابائكم الحلف معناه اجلال المحلوف به وتعظيمه اليس ربك اولى بهذا التعظيم لا تقسم الا بالله فان القسم بغيره كفر او شرك ولكنه كفر دون كفر لا يقال ان الذي يحلف بغير الله لا سيما ان كان يجهل ذلك انه كافر خارج من المله لا لانه لو كان كافرا خارجا من المله لقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما اقسم بابيه انك كفرت ارتسل وانطق بالشهادتين وادخل الاسلام من جديد فلما لم يقل له شيئا من ذلك دل على ان الذي يقسم بغير الله وهو يجهل ان هذا القسم شرك او كفر او نسي واقسم بغير الله انه لا يخرج من المله وان كان ارتكب شيئا من افعال الكفر فهذا الرجل لما قال له كفى بالله شهيدا كفى بالله وكيلا قال صدق وقال له في الثانيه سبحان الله نعم اي كفى بالله شهيدا خذ الانف المال التزامك باداب دينك يريح يريحك ويريح الطرف الاخر اخذ غرب الالف دينار وانطلق يعمل بها في البحر وربح فيها وجاء موعد قضاء الدين اخذ الالف دينار وانتظر على الشاطئ ان يجد مركبا فلم يجد لسرعة الرياح وعلو المرج وتوقف حركة الملاحة ماذا يفعل وهو يتحرك شوقا ان يرد هذا المال في موعده بقدر ما يكون لك من الاخلاص يقول الله لك يوسفني ان اقول ان كثيرا من المسلمين ضربوا المثل الاسوا في المعاملات بكل اسف التلاعب والضحك ولا ادري على من يضحكون ومن يخدعون رجل يريد ان يخرج كربه يذهب لاخر يؤمنه انه مقدم على شركه تجاريه وإني أرضح كذا بالله وإني أنا جربت وإني السوق فارغ يحتاج إلى هذه البضاعة فإذا كان معك مال هات المال كاذب وهو كاذب هو يريد أن يخرج كربا لكنه ما قال ذلك وأوهم المسكين فذهب الآخر وقد كان يعادل بذكر الأرباح بأعذاب المرأة واقترض، يعني هذا لم يكن عنده مال لكن اقترض من آخرين أموالا وذهب ووضع المال كله في يد هذا الرجل. الآن فأخذ المال وفرش به وأنفقه وما في مشكلة، وهو يعلم أن أخاه اقترض جزءا كبيرا من هذا المال. والعجيب أن نفسه قادر بذلك، والعجيب أنه لم يشعر به ولا بوجهه، لم يشعر بأخذ اللي في ضميره وهو يأخذ هذا المال. ومضت أيام وشهور وسنون، أين التجارة؟ غدا وصارت مشكلة كبيرة في بيت المرأة. أين ذهبت؟ لماذا أعطيتيه الزوج؟ نحن كنا أحق بهذا المال، ألم نطلب منك الزوج يوم كذا كذا فأبيتي؟ وصارت قطيعة بين المرأة وبين أهلها. فلما علم الرجل أنه لا تجارة، إذا أعطيني مالي ليس عندي، ما الحل؟ خذ بخمسين بخمسين بثلاثين بمئة وهكذا ارفع المبلغ. لما تاخذ 20 جنيها ب30 ب50 ارفع المبلغ. انما اذا اخذته جملة واحدة على الاقل رد هذه الديون التي تراكمت عليك وتشتري جهل المرء. قلة التقوى، ولا ادري من يخدعوني. خذ من هذا المثال عشرات الالوف بين المسلمين الان، يكاد المرء يعتصر من الحزن وهو يرى هذه المعاملات الهشه الكاذبه الخادعه. وبعد ذلك يسالون لماذا تخلف نصر الله؟ لماذا نحن نعيش على هامش الحياه؟ لا قيمة للمسلمين، أرقت دم في العالم دمهم. يتساءلون كل هذه الأسئلة. منكم أنتم جاء الخلل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ربك ليس بغلام للعبيد. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. من نفسك اوتيه، ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا. لا تقل ان الماء مر، خلق هو المر، خلق هو الذي يحتمل يشمل هذه المراره، ليس العيب في الماء. ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا. جفاء بالوعد واحترام اموال الناس ومشاعرهم. لا تاكلونها بالباطل وتاخذونها افراطا وبدارا. بقدر ما يكون لك من الاخلاص في السداد يعينك الله على ذلك، وبقدر ما يحتوي قلبك من الغل والغش والخداع، بقدر ما يبتعد عنك تأييد الله ونصره. أنت بما يريدها الرجل، لكن هو عازم وقد عقد قلبه أن يسد هذا الدين في موعده. وافق الرجل بقول أنه يرى الرياح السريعة والموج ولا يرى مواقف، لكن يأخذ الأسباب. فماذا يفعل؟ قال ربي قد جعلتك كفيلا وشهيدا. ماذا يقول الرجل؟ أكلني، أكل أموالي، خدعني، أخلف وعدي. لم يجد هذا الرجل المؤمن إلا أن يأخذ خشبه. لو فعل هذا الفعل رجل منا الآن لاتهمه الناس بالجنون وبتضييع المال. لكن رؤية المؤمن تختلف عن غيره. رؤية المؤمن لأنه مرتبط بالسماء معلق بقلب، لذلك لا يوقع بالنعال ولا يدافع الأقدام. إذا أردت أن تعيش عزيزا كريما تعلق بالسماء، ترتقي إلى رب الأرض والسماء، فإنك إذا رجعت إلى العدل فإنه من تراب تدافع بالنعل، إذا ارتكنت إلى العدل تدافع بالنعل ويخبرك التوفيق لأنه من تراب، فتعلق بخلق. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. انظر إلى هذه الصفة بعد ذكر صفة الرزق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ذو القوة المتين بعد ذكر صفة الرزاق، لماذا؟ حتى لا تظن أن هذا الرزاق يمكن أن يفتكر، أو أن طلبك أعظم منا في خزائنه. هو رزاق، لكن قد يخطر على ذلك أن خزائنه تنفل لأن ما عنده يزول، فقال لك لا، لأنه ذو القوة المتين. إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ. فهذا الرجل أخذ خشبة ونقرها ووضع فيها كيسا وكتابا منه إلى صاحبه أنه قد حال بيني وبينك الموت، ثم زجد المثمر هذا الموضع وقال اللهم أنت تعلم أنني تسلفت من فلان ألف دينار، لأنه قد حال بيني وبينه الموت وقد جعلتك كفيلا وشهيدا، فأرسل هذا الدين إلى صاحبه. وهو يقول لما يقول هذا؟ ألم يعلم الله أنه تسلف ألف دينار؟ ألم يعلم الله تبارك وتعالى أن الموج عاد وأن الرياح سريعة وأن حركة الملاحة واقفة؟ لماذا يقول هذا؟ هذا موضع نظر وتأمل دقيق. اللهم أنت تعلم أنني فعلت، إقرار لحاله، كما لو ذهبت إلى فلان وهو يعلم أنك صادق فتقول له أنت تعلم أنني فعلت كذا وكذا وكذا على سبيل تأثير حالك. ألم يقل الله تبارك وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق؟ مع أننا نعلم أنه الحق، لكن نقسم على مقتضاه تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث أقسم عليهن: من نقص مال من صدقة. ونحن ما نحتاج إلى قسمه صلى الله عليه وسلم لعلمنا الأسام بصدقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث أقسم عليهن: من نقص مال من صدقة. ونحن ما نحتاج إلى قسمه صلى الله عليه وسلم لعلمنا الأسلام بصدقه. تقرير لحال فقط ليس إعلاما لله عز وجل، فإن الله يعلم السر وأخفى. طابت بالخشبة في البحر، هذه الخشبة العجيب في الأمر، وهذه الخشبة متأخرة لأن هذا الرجل أقوى قديمه وقلبه لربه. معاذ الله أن يضيعه ربه، معاذ الله. ان يضيعه ربه. شق بالخشبة طريقها في النوم. فذهبت امام الرجل. فروح وتجيب. يرقفها. لرغم حركة الموج السريعة العالية. ليس الرجل. قال اقض هذه الخشبة. استدفئ بها يا عيالي. اخذها وذهب الى عيالك. فنقرها فنزلت منها الصورة. وجد فيها ليس دينار وكتابا متعبدا.
اقول كل هذا استغفر الله. الحمد لله رب العالمين. له الحمد الحسن والثناء الجميل. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. يقول الحق وهو يهدي السبيل. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أخذ الرجل الخشبة وصاحبه الآخر يلتمس مرتبًا. لم يعتمد على أن الخشبة تكفي لأن قضاء الديون لا يجوز أن يعتمد المرء فيه على هذه الخوارق. لا يجوز ان تذهب بدينه فترميه على الطريق وتقول ان شاء الله يأتي. فاذا جاء صاحب اين ديني انا وضعته لك في مكان كذا وكذا الم يصلك. لا يجوز ان يعتمد على هذا في قضاء الدين. فان الاصل في اموال الناس العصمة. لكن هذا الرجل لانه يعتمد بقلب اعتمادا كليا على ربه فعل الذي فعل. ولما علم ان هذا ليس هو سبيل قضاء الدين الشرعي اخذ انت دينار اخرى. وهذا يريد ان الرجل ربح وكسب. والا هو اقترض الف دينار ورمى بها في البحر واخذ الف اخرى. هذا يدلك على انه ربح في تجارته. والتمس مرسلا اول مركب يعبر هذا البحر كان الرجل فيه. ذهب الى صاحبه. قال انت تعلم انه قد حال بيني وبينك الموت. خذ الالف دينار جزاك الله خيرا. قال الرجل الم ترسل الي شيئا. فتجاهل الرجل تماما انه ارسل شيئا في البحر. قال سبحان الله تقول لك هذا اول مركب اجبه. وتقول لي هل ارسلت شيئا؟ لم يقل له لم ارسل لان هذا من الكذب. انما اجاب اجابه يفهم منها انه لم يرسل. لكن ليس فيها كذب. قال سبحان الله اقول لك هذا اول مركب اجبه. وتقول لي الم ترسل شيئا؟ قال له الرجل ارجع بمالك راشدا قد ادى الله عنك. قال ابو هريره فكنا نتجادل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ايهما امن اشد ايمانا من صاحبه. الذي قذف بالخشبة في البحر وهو يعلم قلبيا انها تقل. ام هذا الذي ابرز الامانة ولم يجحدها ولم يعطي المال فيه. لكن يظهر لي ان الذي رمى بالخشبة في البحر اشد رجلين ايمانا. وهذا سنجليه ان شاء الله تبارك وتعالى بعد الخطبة ان شاء الله وقدر. ونطرح بعض مشتمل عليه هذا الحديث من فرائض وهل خلع الاسباب لباب التوكل كما يزعم بعض الناس من المسلمين الان ام لا مع اشياء اخرى. نسال الله عز وجل ان ينفعنا بها و أن يجعلنا من الذين يسمون القيلة يتبعون أحسنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وزكاتنا وركوعنا وسجودنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وأقم
الصلاة. أخي الكريم، هنا انتهت مادة هذا الشريط وحيث أنه بقي له قصة سيكون إشراف به به مادة.
فوقا من هذا الحديث ما بين به الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه على هذا الحديث لموضع من المواضع، لأن الإمام البخاري رأى هذا الحديث أكثر من موضع من الصحيح، فرآه في كتاب الإسالة، فهل يجوز أن يدخل فلان فلانا وهو معروف بالكثير؟ الجواب واضح طبعا من كتاب الحديث أنه يجوز، ووضعه في كتاب البطاقة من صحيحه. وهذه الفائدة التي نذكرها الآن، كتاب البطاقة أي ما يلتقط من على الأرض، ما تجده أنت وأنت سارق، سواء وجدت مالا أو وجدت أو يعني غنما أو وجدت رجلا أو وجدت أي شيء، هل يجوز لك أن تمد يدك وتأخذ هذا الشيء؟ فإن فعلت فما حكمه؟ هل يجوز لك أن تتصرف فيه أم لا بد أن تعلمه؟ وأحكام كثيرة من النقطة ليس هذا موضوعها، ولكن ناخذ ما يتعلق بالحديث الآن. هذا الحديث في كتاب النقطة دور عليه الإمام البخاري بقوله باب نقطة البحر. أين مولى الشاهد؟ المولد الذي يد هذا هو عقد الخشبة، يعني بداية البحر تمد يده وعقدها. فلو وجدت انت لقطه في البحر هل يجوز ان تمد يدك وان تاخذها؟ قال والسلام. الجواب واضح طبعا انه نعم، لان النبي صلى الله عليه وسلم ساق هذه الحكايه نفاق المدح، مساق المدح هو صريحة الإشارة من قبلنا في بلد إسرائيل، لكن أي حكاية وأي خبر عن بلد إسرائيل يساقه النبي صلى الله عليه وسلم مساق المدح أو القصة بغير أن يعقد يطير الهوى علينا، حتى لو في جماعة يقولون هذا كان في بلد إسرائيل، فما الدليل على أنه شرع لنا؟ الدليل هو هذا الحديث، لأن القاعدة عند العلماء علماء الأصول أصول الفقه تقول شرع من فرضنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يرده، شرع من فرضنا هو شرع لنا، لكن متى لا يكون شرعا لنا؟ إذا كان في شرعنا ما يرد، لأن العبرة بشرعنا لا بشرع غيرنا. فمثلا بناء المساجد على القبور هذا كان في شرع من قبلنا، بالمراد من سورة الكهف، وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فلا يقولن قائل ان الله تبارك وتعالى ساق قول هؤلاء ولم يعقل عليه تعقيدا يدل على منع بناء المساجد على القبور، فيقال ان الله تبارك وتعالى ساق بعض اقوال الكافرين ولم يعقل عليها، لان بطلانها غامض جدا. صحيح يرد كثيرا لكن لا يرد احيانا، ولو سلمنا جدلا ان الايات اللي وردت في القران الكريم على مقالات الكفار والملحدين رد عليها، الجواب اننا نلتمس الرد سنه من الكتاب والسنه، وقد ثبت في الاحاديث الصحيحه وهي كثيره ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين يسألون المساجد على القبور. وكان اخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. الا اني انهاكم عن ذلك الا اني انهاكم عن ذلك. فماذا فعلت الامه؟ فعلت ما نهيت عنه ثلاثا. النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا اراد ان يؤكد الشيء كرهه ثلاث مرات. وكان اذا اراد ان يكرمه كرهه ثلاث مرات. فيقول الا اني انهاكم عن ذلك ثلاثا. ومع ذلك تجد الوف الجنيهات تنفق على تشييد النقاش. يجد الشيخ فرحه عندنا قبل الشيخ. هذا مسجد يزعمون ان فيه رجل. وبعدين جاب البندقيات وقعدوا يبحروا على الرجل اين ذهب. لم يجدوا له حسا ولا خبرا ولا عظما ولا جنجمه ولا اي شيء. فما زالوا يحفرون طمعا ان يجدوا شيئا. فما وجدوا شيئا. فقالوا يشيدون الطريق. لماذا تبنونه؟ لماذا تبنون الضريح وانتم قد استيقنتم انه لا يوجد احد تحت هذا الضريح؟ وعيوب على مآذن لا تستخدم الان. يعني السنة ان يصعد المؤذن عن الميدان. وهذا شيء اردت ان انبه عليه في هذا المسجد. السنة ان لا يؤذن بين يدي الامام. السنة ان يؤذن على فتح المسجد. فراح يقول وما الحكمة ومن يكون قد غطوا. يقال كثير من الاحكام الشرعية غير معللة. بمعنى انك قد لا تستطيع ان تعرف الحكمة منها. فتمثلها كما جاء في الكتاب. كتقدير الحجر الاسود مثلا. لماذا نقدر نحن الحجر الاسود؟ لا توجد عله. لا نعرف نحن حتى الان لماذا نقدر الحجر الاسود. لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذا السؤال واجاب. قال والله اني لا اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر. اذا لماذا تقدره يا عمر؟ لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدرك ما قبلت. اذا هي مساله اتباع معه حتى وان لم تفهم انت شيئا من الحكم. الشيء الثاني ربما كان رجلا اصيب بثمن لا يسمع. فيرى من بعيد شبح المؤذن وهو يلتفت يمنة ويسعى حي على صاحية فأعرى إلى مكان فرحان. ربما فتشنا وجدنا ثنايا أخرى. السنة أن لا يؤذن بين يدي الإمام. إما أن يؤذن على باب المسجد على صخرة تكون وإما أن يصعد فوق. يعني تملك الصورة فيها لباب المسجد ويصعد هذا يؤذن فوق المسجد. يؤذن اذا كان من الصعب الوصول الى اعلى البيت يبقى فيه فقرة او شيء عالي امام المسجد يؤذن فيه. المهم يلتمس ما لا يوجد في الكتاب يلتمس في السنة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بناء المساجد على القبور. نهى ان يبنونه بناء عظيما جدا. والمدرش انك ترى اعظم المساجد بناء وزخرفة هي التي فيها القبور. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فلا يقال يحتج بآية الكهف على جهاز بناء المساجد على القبور. لان شرع من قبلنا شرع لنا بشرط ان لا يوجد في شرعنا ما يخالفه. فان وجد في شرعنا ما يخالفه فالعبرة في شرعنا لا بشرع غيرنا. لذلك اجمع العلماء جميعا ان التماثيل حرام. من كرم كيف ومن قرع وفكر والعالم دول المفروض السنه ان تنسى وان تزال لكل المباحث الموجودة مباحث أخرية. لا يجوز لمسلم أن يذهب إلى متحف من المتاحف حتى يتفرج على الأحجار التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسرها. لما في صحيح مسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأبي حياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تجد قبرا مشرفا إلا سويته ولا ترى تمثالا إلا كفرته أو خنقته. لكن في سورة سبأ أخبر الله تبارك وتعالى عن سليمان عليه السلام عن الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ودخان كالجواب. أليس أن يقال هذا سليمان وهذا نبي وهذا كما يصنع التماثيل؟ فنحن أولى أن نصنع التماثيل. لا يحتج بفعل سليمان عليه السلام لأنه ورد في شرعنا ما يرد العبرة الشرعية لا بفعل مقرنة. كذلك لأن سفينة تنحر عبال البحر وكان يركبها 100 رجل وكادت السفينة أن تغرق. قال يا جماعة إنه لم ينجو منكم إنكم لن تنجوا إلا إذا رمينا مثلا 10 في البحر حتى نخفف حمل السفينة. ولا شك إن إحنا لو رمينا 10 سنحفظ روح 90 أن هذا أولى لأن الشريعة قد جاءت بدفع أكبر الضررين. يعني الشريعة ديننا يقول إذا كان هناك أمران وكلاهما ضار ولا بد لك أن تأخذ أحدهما اختر أخفهما ضررا. اختر أخفهما ضررا لأن الشريعة جاءت بدفع المضر عن المسلم. ولا شك لما نرمي عصا في البحر عشان نحفظ حياة التسعين ان هذا يدل بحر الشريعة. ويحتجون بقصة يونس عليه السلام ظنون لما ركب السفينة لاحظ ان الغربان والسفينة قالوا ان فيكم معدا بارقا عاصما فليخرج يطلبه في الله حتى يتنجي السفينة كما قال لاحد اي بسرعة فتاهن فكان من المدحضين. تاهن اي اخترع ومنه تعلم خطأ الخطأ الشائع المستخدم في الكلام وقال فلان تاهن في بناء المسجد. هذا خطأ المفروض ان تقول فلان اسهن اسهن اي تاركه لكن تاهن اي اخترع عن الفرعه. هذا خطأ المفروض يصحح. فتاهن فكان من المدحضين اي كلما اقترعوا وقعت عليه القرعه. فقولوا نرمي نبيا كنا لا نعمل القرعه مره اخرى. فاقترعوا فاتت عليه القرعه فقذف به في الماء. فقال هذا نبي وقذف به في الماء وهذا حجتنا وصار من قيمنا. يقال لا لان شريعتنا اتت بالقول القائل ان دم المسلم الاصل فيه العصمه. لان دم الذي ستحفظه ليس اولى من دم الذي ستنسيه بالله. لماذا القيت هذا لتحفظ دم ذاك؟ ادم هذا اغلى من دم ذاك؟ لا. كل الدماء العقيمه اما ان يغرقوا جميعا واما ان ينجوا جميعا. لا تفاضل في الدماء. المسلمون تتكافأ دماؤهم. المسلمون تتكافأ دماؤهم. ليس هناك فرق ما بين امير ولا غفير ولا غني ولا فقير ولا اي شيء من هذا. دمك مثل دمه تماما معصوم بالنص. لا يقدر لمجرد ترجيح من لان انت هل تستلف 100% ان انت لو رميت العشره السفينه تكمل؟ إذا هذا ظن وظن المسلم محفوظ بيقين أنا يهدر هذا اليقين لأجل ظن أرجح عندك. ويوم الإسلام من قبلنا هنا يريد أن يفرعنا ولا يطيبنا ويرده. إنما لا يوم الإسلام من قبلنا إذا كان فرعنا يؤيده كنفس الهنكوفة التي تقنها الآن وكنفس القرعة. إذا اختلفنا مثلا إلى نعم القرعة أي مشروعة وحديث عائشة رضي الله عنها الذي تقناه هنا في هذا المسجد على مدار عشرة أشهر حديث الإسم إدارته قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أسرع علينا نسائه يعني بسرعة فمن خرج أتاهوها خرجت معه. وكذلك كما قال أبو عبيد رحمه الله أحد أئمة الحديث واللغة يقول اقترع ثلاثة من الأنبياء اقترع زكريا عليه السلام لما اختلف في سفارة مريم مع بني إسرائيل وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يذكر مريم قالوا قال علماء التفسير كانوا يأتون بالأقلام التي يكتبون بها التوراة وجاءوا في مال جاري وقالوا نلقي أقلامنا فمن وقف قلمه لهو الذي يدخل مريم وهذا دليل القرعة فما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أي في الماء أيهم يدخل مريم أي لأجل أيهم لأجل هذا الذي يدخل مريم فراه وقف قلم زكريا عليه السلام دليل في قصة المستجلة ونبينا صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك وغيره. إذا شرع من قبلنا شرع لنا بشرط أن لا يرد في طلعنا ما يرد. أمنا النبي عليه الصلاة والسلام ساق هذا الحديث مساق لنجح وهكذا وهو صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل ولا خطأ إن سكت عن شيء فهو حق لا محالة. فلم يمكن أن الرجل أخذ الخشبة من البحر وانطلق إلى داره. لذلك يجوز لك أن تأخذ لقطة بحر. لكن هناك سؤال آخر أدق وهو أن الإمام البخاري رحمه الله دور على هذا الحديث باب لقطة البحر أو باب يأخذ الحبل أو العصا أو الصوت أو الخشبة. لكن افرض مثلا وجدت أن تخشي بها ألف دينار هل تأخذ ألف دينار على كتر مع الخشبة؟ الجواب أنك لا بد أن تعرف ذلك لكن ما يكون تافها او يتفارع اليه الفساد لا بناء عليك ان لم تعرفه. يعني مثلا وجدت برتقاله وانت تمشي هذا فيه كافر انت لو اردت ان تعرف البرتقاله فكنت تقدر عربيه البرتقاله لانك عشان تروح فيها اللي باع البرتقاله او وجدت برتقاله هذا شيء بسيط جدا ويتفارع اليه الفساد اذا لم تاخذه فيجوز لك ان تاخذه. قد ايه الدليل على هذه المساله؟ ما رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد ثمره في الطريق وهو يمشي فقال لولا ان تكون من تمر الصدقه لاكلتها. هذا فيه الفساد. ما الذي منعه صلى الله عليه وسلم ان ياكل خشية أن تكون من تمر الصدقة وهي محرمة محرمة على آل محمد صلى الله عليه وسلم لشرطهم لأن الصدقة أنفاس الناس وغسالة ذنوب الناس. وقد شرف الله نبينا صلى الله عليه وسلم أن يأكل من غسالة الناس وأن يأكل غسالة ذنوبهم. فلو لم تكن من تمر الصدقة لا فلها وهو لم يقل لا لو عرفنها فإن لم أجدها صاحبا أكلتها. فدل على ان لا يكون شريئا للثمرة او نحو ذلك يجوز لك ان تاكله وان تتصرف به. اذا يجوز لاخذ اللقطه اذا كانت سنتها او قليلة. اما اذا كانت كبيرة اذا تعرفها سنة. تعرفها سنة. يعني لك نجرا ضخما. اياك ان تتفرق فيه. لان هذا لا يجوز لك. لكن تعرفك كيف اعرفك؟ ان كنت رجل تستطيع ان تكتب في الجرائد، تكتب في المجلات، ترسل للاذاعه، ناسك. ان كان جودك اقل من ذلك على باب المساجد تمسك ورقه، عند المحطات الاتوبيس تمسك ورقه، في تجمعات الناس تمسك ورقه، ولكن لا تكتب من باع له 1000 جنيه فليرسل. لأن السنة ألا تعرف حقيقة المسروق، لكن تعطي أوصاف عامة. وهذا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: عرف عفافها وإنشاءها. العفاف يكون في الجلد المحفظة مثلا. طبعا الكريم هو مثلا في محفظة، طب منها ايه؟ كذا أدل عفاف. الوكاء هو الحبل الذي يوكى به. سبيل الكوسة مثلا او سبيل الكيس له حبل يربط به او نحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا كل قيمة المسروق، لكن عرف عفافها ووكاءها. اي الوعاء الذي اشتملت عليه هذه الامانة عرفه فقط. وهناك احكام اخرى للوقفة ان شاء الله يعني ربنا يأتي لها ذلك فيما بعد. اذا نزول اخر لقطة البحر ان كان خسر او صوفا او عقا او كذا. الفائدة الثانية وهي ان التوكل على الله عز وجل ليس معناه خلع الاسباب. ليس معناه خلع الاسباب. وفي صحيح حبان الحديث عمرو بن منية الضمري رضي الله عنه، واخرجه ابو معين في الحلية من حديث انس بن مالك رضي الله عنه، ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، اطلق ناقتي واتوكل. قال له: اقلها وتوكل. يعني اطلق ناقتي تسيح في الارض، ويكون هذا من التوكل. قال: لا، اربطها بحبل وتوكل. فهذا يدل على ان التوكل ليس معناه خلع الاسباب. طب ايه معنى التوكل الحقيقي؟ التوكل الحقيقي هو اعتماد القلب كلية على الله عز وجل مع البراءة من الاعتقاد بالسبب. إياك أن تتصور إن الحبل هو الذي يحفظ الناقة، لأن كثير جدا من الناس ربطوا بما لهم أضاعف. إياك أن تتصور أن الحبل هو الذي يحفظ لك الناقة، لكن لابد مع أخذك بالسلب أن تعتقد أن الله تبارك وتعالى هو الحفيظ. هذا هو معنى التوكل. لا ان تقل على الاسباب، او يظن الرجل ان الاخذ بالسبب ضد التوكل. حتى غلى اقوام يغطوا عن طريق السبيل في هذا الباب. لا، لابد وانت تعمل الشيء ان تعلم ان الله تبارك وتعالى هو المتصرف في هذا الكون. ده معنى التوكل. هذه هي حقيقه قلبيه.